أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. بالنسبة للآية الأولى التي ذكرنا قسما من تفسيرها بالأمس، وهي الآية 73، قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قلنا بأن هذه الآية تضمنت الأمر بشيئين: أحدهما الأمر بجهاد الكفار والمنافقين، والأمر الثاني هو الأمر بأن يغلظ عليهم. قال تعالى: واغلظ عليهم. قلنا بأن واغلظ عليهم هذا أم صيغة أمر تدل على اللزوم، زين، والغلظة هي عبارة عن الشدة والخشونة. في التعامل معهم، أو بعبارة أخرى القسوة في التعامل معهم. طبعا في الآية 123 أيضا ورد الأمر بالغلظة. قال تعالى: وليجدوا فيكم غلظة. آية 123 من نفس السورة، سورة التوبة المباركة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. زين، ففي هذه الآية طبعا هناك الخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، لكن هنا الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طبعا من أمس أشرنا إلى أن هذا خطاب موجه إلى النبي، وإن كان يعني يشمل المؤمنين أيضا، من باب أن الخطاب هو موجه إلى النبي باعتباره قائدا للأمة الإسلامية والدولة الإسلامية، فخوطب بهذا الخطاب. وإلا المقصود هو المقصود بالجهاد هم النبي والمؤمنون والمسلمون أيضا. فقوله واغلظ عليهم هو المراد به التشديد عليهم ومعاملتهم بخشونة، سواء كان جهادهم بالسيف أو بأي سلاح آخر، أو كان جهادهم بالمال، أو جهادهم بالكلام معهم، أو بغير ذلك. يعني بالأمس قلنا بأن الجهاد لا ينحصر بماذا؟ بالسيف، لأن الجهاد من بذل الجهد والوسع لمدافعة العدو، سواء كان بواسطة السلاح من سيف أو بندقية أو غير ذلك أو بواسطة الكلام وإلقاء الحج عليهم أو بواسطة بالفكر مثلا زين أو بوساطة حديثة من قبيل الاستفادة من القنوات التلفزيونية أو الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي أو الاستفادة من برامج مثلا فنية أو غير ذلك لمجابهة ومدافعة العدو زين. لكن في هذه الآية ليس المأمور به هو مجرد جهادهم وإنما شيء آخر مع ذلك وهو الغلظة. الغلظة هذه الغلظة قلنا في تلك الآية ماذا يقول؟ وليجدوا فيكم غلظة زين. والقرآن الكريم وصف المؤمنين أيضا في بعض الآيات ماذا؟ بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم زين. فإذا المؤمن لابد أن يكون غليظا وشديدا على من؟ على الكفار والمنافقين، لا يكون فيه ماذا؟ خفة أو ليونة أو مداهنة مع من؟ مع الكفار والمنافقين. طبعا هنا نجد أن القرآن يخاطب النبي بأنه واغلظ عليهم. قد يكون هذا الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار أن طبيعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي كانت طبيعة الرحمة والرأفة، أي كانت طبيعته هكذا. فأراد الله عز وجل أن يغير من طبيعته تجاه من؟ تجاه الكفار والمنافقين. القرآن الكريم عندما يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصفه بأنه رؤوف رحيم، هاي في آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أو مثلا في آية أخرى فبما رحمة من الله لنت لهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو كان رحيما حتى مع المشركين. فعندما اقترح بعضهم عليه أن يدعو على من؟ على المشركين، على قريش والمشركين، ماذا قال؟ قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. مع أنه نجد في قصص بعض الأنبياء ماذا؟ أن دعوا على قومهم، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي روي عنه أنه قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، مع ذلك لم يدع على قومه زين، لم يدع على قومه بالعذاب والعقاب واللعن زين. حتى رووا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا روايات كاذبة لا أساس لها، أنه اللهم من لعنته من سببته فاجعل ذلك رحمة ومغفرة له وكذا، هاي روايات يعني عندنا غير صحيحة كاذبة، لأن النبي لا يمكن أن نتصور في حقه أن يلعن شخصا أو يسب أو ما شابه ذلك حتى يقول اجعل ذلك ماذا رحمة أو مغفرة أو صدقة وما شابه ذلك. لكن بالنتيجة حتى هذه الرواية الموضوعة بالنتيجة تكشف عن طبيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرحمة والرأفة للناس زين. فهنا القرآن الكريم يريد أن يقول بأنه صحيح أنت طبعك شنو؟ طبع رحمة ورأفة زين، ولكن بالنسبة للكافرين والمنافقين لابد أن تغلظ عليهم زين، وتستعمل معهم ماذا؟ القساوة والشدة.
شيخنا نستطيع أن نقول هذه الآية خصصت أو قيدت ما أرسل لأجله النبي، يعني الحصر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم أخرجها على الكفار المنافقين نغلب عليهم.
لا ما كنا إلى هذا التحليل. لا هو القسوة مع من يستحق القسوة هو في نفسه ورحمة. رحمة مثل ما يقول أنه لأن استعمال هذا الأسلوب قد يكون ماذا مفيدا. وليش يعني ليش الشدة مع الكفار والمنافقين؟ هل أن الله سبحانه وتعالى مثل ما يصير عندنا عداوة شخصية مع شخص فلأجل تلك العداوة الشخصية يقول أغلظ عليهم؟ ليس الأمر كذلك، وإنما لأجل أن يتأدبوا ولأجل أن يرتدع الآخرون، لأنه إذا جاء معهم بليونة وبخفة زين بدون قسوة قد لا يرتدع الآخرون زين، لكنه إذا غلظ معهم واستعمل القسوة في قتالهم ومحاربتهم قد يرتدع ماذا الآخرون من كيد المكائد والبغي والظلم والصد عن سبيل الله، يرتدعون عن ذلك. عرفت شلون؟ وإلا القضية ليست قضية شخصية، هذا يكون واضحا عندكم. يعني ما ذكرت من الآن لوضوحي باعتبار أنه حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست قضيته مع المشركين قضية شخصية، حتى الذين آذوه وأضروا به القضية معهم ليست قضية شخصية زين. ولذلك يقول ماذا؟ اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. عرفت شلون؟ وإنما قضية الدين قضية الإنسانية، أراد النبي أن هؤلاء يسلموا ويسعدوا في الدنيا وفي الآخرة زين. فعندما ولذلك حتى في النسبة للمؤمنين أحيانا ماذا؟ أحيانا القرآن يقول بالنسبة للمؤمنين استعملوا ماذا؟ الغلظة. في أي آية؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الزانية والزاني ماذا؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اجلدوهم ولا مو تقول هذا خطية ما أضربه كافي 70 كافي 60 قام يبكي ويتأذى، لا أبدا. الرأفة ماكو. عرفت شلون؟ الرأفة مو الإنسان، هو النبي القرآن عندما يصف النبي شو يقول بالمؤمنين رؤوف الرحيم. خو الزاني شنو من زنا صار كافر حتى نقول بعد ماكو رأفة؟ هو ما صار كافر، هو أخذته الشهوة شنو هو زنا هسه. عرفت شلون؟ وهو خصوصا هذه الآية موردها ماذا؟ موردها غير محصن، لأنه 100 جلدة مو محصن شنو يجلد يرجم. هذا شنو؟ هذا بعد شهر صار له 20 سنة صار له 30 سنة ما يقدر يتزوج ولا يتمتع وزنة بوع. ما صار شنو؟ ما صار كافر، ما صار مشرك. أما عندما تضربوه ماذا الحد؟ لا تأخذكم به ما شنو رأفة.
نشوف الحجر حتى حتى أليتو
تأب اللي سقط عند أن الحد، لا اللي يسقط عند الحد بعد ما علي حد، لا اللي علي حد لا تأخذكم في إقامة الحد عليهم ماذا رأفة ورحمة في قلوبكم. عرفت شلون؟ هذا ليش؟ هذا مو لأجل عداوة شخصية معه، وإنما لأجل أن هو يتأدب لا يكرر العمل، ولأجل أن يكون عبرة لغيره زين. فهذا أسلوب قرآني وإسلامي في التعامل مع المجرمين بشكل عام ومع الكفار والمشركين المنافقين بشكل خاص. أحسنتم. من جملة أسباب يعني تفشي الفساد والتفشي الفساد والجرائم الاجتماعية وغيرها هو التغاضي عن المجرمين وتخفيف العقوبة عنهم. ولذلك القرآن شيء يقول, يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أنت من تقتص من المجرم من القاتل كأنك أحييت الناس بالحقيقة. زين. أما عندما تغض النظر عنه وتحبسه سنة سنتين أو أكثر أو تغرمه ماليا وهو متمكن من ذلك, تحبسه خصوصا بعض السجون هي عبارة عن المتنزه لبعض السجناء. أنا بارحة شفت في مقطع فيديو في سجن من السجون العراقية زواج بين شاب وشابة كلاهما سجينان في السجن وزواج عادي مثل أي زواج. زين. مثل أي زواج يعني. زين. فهذا يخلص فترة الحبس مالته بالسجن هو مرتاح, ومن يطلع يعني ما شاف ذاك الضيم والضرر والأذية حتى يقول شنو أنا ما أسوي حتى لا أرجع إلى السجن مرة أخرى, لا فلأرجع إلى السجن مرة أخرى. شو يصير يعني سنة سنتين وتخلص هم أطلع. عرفت شلون؟ الإسلام أراد شنو؟ أن يقلع جذور الفساد, وهذا أن يقلع الفساد من جذوره من أساسه. زين. على أي حال يقول تعالى في ذيل هذه الآية يقول ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضمير مأواهم طبعا يرجع إلى الكفار وإلى المنافقين معا. المأوى يعني ما يأوي إليه الإنسان ويستقر فيه. زين. فمأوى ولذلك هو شنو اسم مكان, اسم المكان الذي يستقر فيه الإنسان. يقول مأواهم يعني مكانهم الذي يأوون إليه ماذا؟ هو عبارة عن جهنم. جهنم عبارة عن يعني نار جهنم. وبئس المصير يعني هذا المأوى بئس المصير. زين. المصير هو المكان الذي يصير إليه المرء وينتهي إليه, يعني بئس المصير وبئس يعني بئس المنتهى والعاقبة. زين. مأواهم ماذا؟ جهنم. لكن هذا المأوى والمصير ماذا؟ هو بئس المصير. زين. لا يوجد شنو مصير أكثر بؤسا من هذا المصير, لأنه جهنم عبارة عن نار فخالدين فيها فلا يذوقون فيها بردا ولا لا يذوقون فيها لا طعم الحياة ولا يعني ولا يرتاحون فيها, وإنما هم في عذاب في عذاب. زين. على كل حال هذا كله ما يرتبط بهذه الآية الكريمة. بالنسبة إلى البحث الروائي طبعا احنا ذكرنا في تفسيرنا للآية رواية ولا نعيدها. عندنا روايتان وردتا في مورد هذه الآية الكريمة. الرواية الأولى هي مرسلة سليمان الكاتب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين, قال هكذا نزلت, يعني الإمام الصادق يقول هكذا نزلت بلي في هكذا نزلت فجاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكفار وجاهد علي المنافقين. فجاهد علي عليه السلام جهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواية في تفسير القمي الجزء الثاني صفحة 377. فيقول الآية نزلت هكذا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. قال هكذا نزلت. طبعا هذه الرواية تنافي الرواية التي نقلناها في القراءة الأخرى للآية، حيث قلنا بأنه ورد في، ما قلنا رواية، ورد في تفسير القمي أن الآية نزلت: يا أيها النبي جاهد الكفار بالمنافقين والمنافقين. وقلنا بأن هذه القراءة غير صحيحة، زين. والقراءة الصحيحة هي ما في هذه الرواية، يقول هكذا نزلت، يعني جاهد الكفار والمنافقين، زين. ثم يقول: فجاهد رسول الله الكفار، يعني في حياته جاهد من؟ جاهد الكفار. ومقصوده بجاهد الكفار يعني جاهد بسيف الكفار. ولكن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام جاهد المنافقين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان هؤلاء المنافقين ماذا؟ موجودين في حياة النبي، لكن النبي لم يقاتلهم بالسيف، بعده ماذا؟ أمير المؤمنين جاهدهم شنو؟ كجهاد رسول الله، يعني كما جاهد رسول الله بالسيف، علي بن أبي طالب عليه السلام أيضا جاهدهم ماذا؟ بالسيف، زين؟ بالي. ولذلك هذه الرواية ليست تفسير للآية، ولذلك إحنا ما ذكرناها ضمن تفسير الآية، مو تفسير للآية، زين؟ وإنما بيان أنه أمير المؤمنين أيضا جاهد، ولكن جاهد المنافقين والنبي جاهد الكفار. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ما رواه الشيخ الطوسي بسنده الضعيف طبعا عن ابن عباس. الرواية الأولى مرسلة ضعيفة كانت. الرواية الثانية مسندة ولكن بسند ضعيف عن ابن عباس. هذه الرواية طبعا قال: لما نزلت يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لأجاهدن العمالقة، يعني الكفار والمنافقين. فأتاه جبرائيل وقال: أنت أو علي. هذه الرواية طبعا يقول عن النبي: لأجاهدن العمالقة، طبعا بين قوسين يعني الكفار والمنافقين. هسا هذا تفسير العمالقة بالكفار والمنافقين من قبل ابن عباس، لو من قبل الرواة عن ابن عباس لا نعلم، زين. ولكن ما نحتاج إلى ذلك، لأنه النبي قال هذا القول بعدما نزلت الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فمقصوده بالعمالقة ماذا؟ هم الكفار والمنافقين، زين. فأتاه جبرائيل قال: أنت أو علي. هذا الخطاب خطاب القرآني موجه إلى من؟
للنبي.
إلى النبي: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، زين. لكنه جبرائيل حسب هذه الرواية ماذا يقول للنبي؟ جاهد أنت أو علي، باعتبار أنه علي عليه الصلاة والسلام هو نفس النبي. فإذا جاهد، إما أنت بنفسك جاهد أو ماذا؟ بعلي عليه الصلاة والسلام جاهد. كأن المراد بيانه هو أنه جاهد أنت الكفار، وليجاهد علي ماذا؟ المنافقين. والمقصود بالمنافقين هم البغاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يكون المقصود هم القاسطون أو قد يكون المقصود هم الناكثون، أو قد يكون المقصود من؟ هم المارقون وهم الخوارج، زين، وقد يكون المقصود كلهم، لأنهم صحيح هؤلاء كلهم كانوا يتشهدون الشهادتين ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وعلى جباههم ماذا؟ أثر السجود. ولكن هذا ليس هو الإيمان الحقيقي. الإيمان الحقيقي هو الإيمان بالإسلام من ألفه إلى يائه، فمن أنكر جزءا من الإسلام ماذا؟ هو يعد من المنافقين. طبعا المنافقين أيضا قلنا درجات، يعني فيعد من المنافقين. على أي حال، هذه الرواية مروية عن ابن عباس بسند، قلنا هم بسند ضعيف، في أمالي الشيخ الطوسي صفحة 502 في كتاب الأمالي للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. طبعا رواية ابن عباس، تدرون روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثرها روايات مرسلة، زين، أكثرها روايات مرسلة. طبعا هاي الرواية ظاهرة في الإسناد، ولكن لأن ابن عباس كان عمره 11 سنة أو 12 سنة أو 13 سنة عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان صغير السن، مع أنه روى روايات بالمئات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروى روايات بعضها ماذا يعني صدرت أو وقائع رواها وقعت قبل ولادته، وقائع في مكة مثلا، عرفت شلون، قبل ولادته وقعت وقائع مثلا، فتلاحظون أنه يروي تلك الوقائع، وأن النبي قال كذا وفعل كذا. اللي ما يعرف ماذا التاريخ الإسلامي يتصور أن ابن عباس يروي ماذا مسندا، وكأنه سمع النبي يقول كذا أو رأى الواقعة بنفسه وهكذا، مع أنه لا مهجي. على أي حال، هذه الرواية الثانية في هذا الموضوع، زين، يعني هذه آية ما أدري نأخذها لو نأجلها، ها رأس مطلب. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.